بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى عظم شأن العلم، فيشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وحكم لصالحهم على من سواهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين سبحانه وتعالى أنه فضل هذا الجنس البشرية على غيره من الأجناس بالعلم، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة بشيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن العلم والعلماء، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان بها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب بها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب بها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. ولا شك أن هذا الفضل العظيم الذي نوه الله به في كتابه ونوه به رسوله صلى الله عليه وسلم مقتضى من ذوي الهمم العالية والراغبين في رفع الدرجات أن يبادروا وأن يتنافسوا وأن يستغلوا الأوقات قبل ضياعها للالتحاق بالرعيل الذي انطلق وبالركب الذي سار. فهذه الدنيا مدتها ضئيلة يسيرة، وقيمتها هي الوقت الذي يمضيه الإنسان فيها، وما لم يستغله من هذا الوقت كان ترة عليه بين يدي الله، لأن الله يخاطب أهل النار يوم القيامة فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ما للظالمين من نصير. فكل وقت يمضي على الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يتذكر أنه جاء إلى الأرض وليس من سكانها الأصليين ولا من أهلها، وإنما أهبط إليها إهباطا من الجنة، وجاء لمهمة العظيمة وبتأشيرة مدتها محددة، فعليه أن يؤدي عمله قبل أن تنتهي تأشيرته ويرجع. فالذي ذهب بتأشيرة مدتها محدودة وتكلف التكاليف وقطع المسافات ثم رجع خائبا ولم يؤدي أي عمل مما خرج من أجله لا يمكن أن يعد رابحا بأي مقياس من مقاييس الدنيا. فلذلك علينا أن نتذكر أننا جئنا هنا من أجل مهمة محددة حددها الله في كتابه، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن مدة بقائنا في هذه الدار محصورة. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فنحن راجعون إلى الله لا محالة، مسؤولون عن هذه المهمة التي من أجلها أهبطنا إلى هذه الأرض، ولا يمكن أن يدعي أحد منا أنه لم يؤت الوسائل، فقد أتاح الله لنا من الوسائل وسخر لنا من النعم ما لا يمكن أن نحصيه، سخر لنا الليل والنهار وما فيهما، وسخر لنا السماء والأرض والبحار والأنهار والجبال والسهول وجميع ما في هذه الأرض، جعله مسخرا لعبادته وطاعته. ولذلك يمكن أن يستفيد الإنسان في عبادته من كل شيء في الأرض. قال بعض أهل العلم ما من شيء في الأرض إلا وهو معين لابن آدم على عبادة ربه، إن كان فيه نفع انتفع به في قوة بدنه أو عقله، وإن كان فيه ضرر كان امتحانا له ليثبت ويصبر، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر كان فيه اعتبار وتذكر، وفي الجميع منافسة لأن جميعها مسبحة لله وجميعها فائدة لله، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فتستشعر أن ثوبك ينافسك في القرب من الله والسجود له والتسبيح بحمده، وأن شعرك ينافس لسانك، وأن كل عضلة من عضلاتك وكل ذرة من ذراتك هي منافسة لك في التقرب إلى الله والعبادة، كما تستشعر المنافسة مع إخوانك وبني جلدتك والبشر جميعا. فالله تعالى يقول أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالجميع يتنافسون في القرب منه وفي عبادته وطاعته، وإذا استشعر الإنسان ذلك أحس بأن كل ما في الأرض مهيئ ومسخر لعونه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وأبلغ الطاعات والعبادات هو ما أوجب الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما افترضه الله لا يمكن أن تميز بينه وبين غيره إلا بالتعلم، فإذا التعلم شرط لأداء الفرائض وشرط لأداء السنن وشرط لأداء المندوبات وشرط لاجتناب المحرمات وشرط لاجتناب المكروهات وشرط لاستغلال الأوقات. لا يمكن أن تقدم على أي شيء إلا على أساس العلم، لأنك إذا قدمت على أي أمر دون أن تعرف حكمه فأنت عاصي قطعا، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فأنت إذا مأمور بالتعلم قبل العمل. وقد عقد البخاري في صحيح بابا قال فيه باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم أولا قبل القول وهو شهادة لا إله إلا الله، قبل العلم بذلك وهو الاستغفار، العمل بذلك وهو الاستغفار. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا مقتضى منا أن نعلم أن العلم هو المفتاح الأول في النجاح في حياتنا وفي مهمتنا التي أهبطنا من أجلها إلى هذه الأرض. وهذا العلم الذي لا يمكن أن نطيع ربنا إلا به، في مقابله أيضا ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فالجهل بالله سبب لمعصيته، لأن الإنسان إذا لم يعرف الله ونهي عن أمر من الأمور وأن أنه يخاف عقوبة قانونية تترتب على تلك المخالفة فيحاول الاحتيال عليها أو إخفاءها، لكن إذا عرف الله وعرف أنه هو الجليل الكريم الكبير وأنه لا يمكن أن يخفي عنه الإنسان شيئا من تصرفاته وأنه أقرب إليه من حد الوريد وأنه يعلم السر وأخفى، حينئذ سيخافه فيقلع عن معصيته. كذلك قد يعصي شخص الله تعالى على أساس جهله بما يقدم عليه، لأنه يظن أنه عبادة وطاعة فيفعل هو وهو في نفس الوقت معصية، فهذا جهل بشرعه لا به. فإذا الجهل قسمان، جهل بالله وجهل بشرعه، وكلاهما سبب لمعصيته ومخالفته، ولا يمكن أن يتخلص الإنسان منهما إلا بطلبهن. لا شك أن الإنسان إذا كان رشيدا وعلم أن الفرص المتاحة نادرة وأن الوقت ضيق جدا، ونحن نستشعر في أيامنا هذه سرعة الزمان، فعجلاته أصبحت تدور بسرعة غير طبيعية، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ورد عنه أنه قال: إن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاشتعال السعفة. شيء سريع جدا، ولا يزداد الزمان إلا إسراعا، فلذلك نحتاج إلى استغلاله قبل فوات الأوان. في كل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة لا يرجعون إلا عند النشور، منهم من هو معاصر لنا، ومنهم من هو أسن منا، ومنهم من هو أصغر منا، يذهبون جميعا يتداركون في المقابر ويقدمون إلى ما قدموا، ويزول عنهم الغشاوة فيرون الأمر حق اليقين، ويبدونهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولا شك أنهم سيندمون جميعا، فالمحسن يندم على أن يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته، فما من أحد من أهل الآخرة إلا وهو في ندم، فالآخرة كلها دار ندم. المحسن يندم على أن لا يكون زاد لما يرى من تفاوت الناس، ولما يعلم من استحقاق الله للزيادة في الطاعة والعبادة. والمسيء يندم على أصل إساءته، لما لا فرط في ذنب الله، لما لا قصر في أداء حقوقه. فإذا كان الحال كذلك فعلنا أن نستغل أوقاتنا في طلب العلم والعمل به. وأولى ما تصرف في الأوقات أربعة أمور، هي خطة موضعة لاستغلال الزمن. فالناس مولعون بالتخطيط ويبحثون عن استغلال الطاقات استغلالا جيدا، ولا يكون ذلك إلا من خلال تخطيط محكم. والتخطيط له أربعة أركان. الركن الأول تحليل الأهداف وتحديدها، تحديد الأهداف وتحليلها، أن تحدد الأهداف التي تطلبها ثم تحللها حتى تجعلها جزئيات صغيرة لتتمكن من أدائها. فما لم تحدد هدفك ستعيش مثل حياة البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليس لهم هدف في الحياة، يعيشون كما تعيش البهائم، لا يفكرون فيما بعد الموت، فمدة حياتهم في تصورهم هي هذه المدة المسيرة القليلة، وحظهم من المعاش ما أخذوه من ملذات الحياة الدنيا الزائفة الزائلة، ولا خلاق لهم في الآخرة. وهذا النوع لا يرضى المؤمن به بوجه من الوجوه. المؤمن لا بد أن يفكر في معاده ومستقبله، ولا بد أن يخطط لذلك، ومن هنا لا بد أن يكون لديه هدف كبير، وهو تحقيق رضوان الله، أن يرضى الله عنه. فنحن إذا رضي الله عنا والله لا يضرنا ما لم يتحقق لنا من أمور الدنيا. الذين قتلوا يوم أحد ومقرت بطونهم وأخرجت أكبادهم وقطعت ألوفهم وآذانهم رضي الله عنهم، هل ضرهم ما حصل شيئا؟ الذين عاشوا بعدهم من الصحابة لحقوا بهم وماتوا جميعا. إذن لم يفتهم شيء من هذه الحياة الدنيا، وأدركوا ما يريدون من رضوان الله. فلذلك من رضي الله عنه والله لا يضره ما فقد، ولا يضره ما نقصه من شأن هذه الحياة الدنيا. ومن لم يرضى الله عنه والله لا ينفعه ما أحرز وما حقق من الأهداف وما وصل إليه من المراتب، لا ينفعه ذلك شيئا. فإذا لا بد أن يكون الهدف الأسمى والغاية التي نريدها تحت رضوان الله، أن نتقرب إليه بما يرضيه عنا. وإذا كان هذا الهدف واضحا بين أعيننا فلا بد أن نبحث عن تجزئته، أن نحلل هذا الهدف، وتحليله سيجعله سهلا، لأنك ستجعله مراتب. ما هذا الكتاب الذي بين يديك؟ كتاب الأسهم، هذا التفسير، التفسير ابن كثير، ها تفسير البغوي، هذا تفسير الإمام البغوي تفسير كبير. إذا كان من هدفك مثلا قراءة هذا التفسير كاملا ولم تجزئها على الوقت سيكون شاقا لديك وصعبا لأنه بمثابة جبل تحمله، لكن إذا كنت تريد تفسير كل مقطع منه وتعلم أنك أنجزت إنجازا إذا قرأت ذلك المقطع وتفسير كل سورة تريد قراءة سورة البقرة وآل عمران في هذا الفصل مثلا فأنجزت ذلك فأنت نازح على كل حال، بخلاف الذي يريد قراءة الكتاب كاملا ولم يكمله فهو فاسق لأن الهدف الذي حدده لم يصل إليه، بخلاف الذي حدد الهدف وجعله أهدافا صغيرة فهو ناجح عندما يصل إلى أي هدف من الأهداف الصغيرة. فلذلك لا بد من تحديد الأهداف أولا ثم من تحليلها إلى جزئيات لنتمكن من الوصول إليها. كثير من الناس يعيش مع العموميات فيقول نحن نريد إرجاع الأمة إلى الكتاب والسنة، هذه عمومية لا نختلف فيها، لكن كيف ذلك؟ ما لم يحلل الهدف ويحدد لا يمكن أن تنجح أصلا، كيف يقاس هذا؟ هل الأمة رجعت فعلا من الكتاب والسنة ولم ترجع؟ متى يكون لديك شهادة أن الأمة رجعت للكتاب والسنة؟ إذن هذا هدف غير محدد وغير محلل ولا يمكن قياسه، فإذا لا بد من تحديد الأهداف وتحليلها. ثم بعد هذا الركن الثاني من أركان التخطيط هو دراسة البيئة الداخلية، والمقصود بالبيئة الداخلية ما آتاك الله من المكانات من الإمكانات، ما لديك من القوى، ما لديك من نقاط القوة وما فيك من نقاط الضعف، لا بد أن تدرسها تماما، أن تعرف ما لديك من نقاط القوة وما لديك من نقاط الضعف. أنت في هدفك الكبير تريد أن تكون مرضيا لله وتعلم أن ذلك لا يتم إلا من خلال العلم بشرعه وتطبيق ما علمت والدعوة إليه والصبر على طريق الحق، فتريد إذن أولا في أول الخطة إحراز العلم والعمل بكل جزئية تعلمتها، ثم بعد ذلك خطة للدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم بعد ذلك لتربية نفسك وأطرها على الحق والصبر حتى تصل إلى نهاية المشوار وهو وقت الامتحان وهو عند الموت. فتدرس هنا بيئتك الداخلية، ما لديك من نقاط القوة وما لديك من نقاط الضعف، فتجد لديك من نقاط القوة مثلا الهمة العالية أنك لا ترضى بالدون، تريد الفردوس الأعلى من الجنة، تريد مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تريد أن تسد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المسد كان يسده بعض أعلامها وعلمائها الكبار، تريد أن يكون لك أثر في تحمل هذه الرسالة، تريد أن تزيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمرك فتقدم شيئا من عمرك إمدادا في مدة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمر المقصود به التبليغ، وقد توفاه الله وعاش بعد أن ضعف 23 سنة فبلغ فيها رسالات الله، وبقي بعد ذلك كل تبليغ يبلغه أحد من أمته فهو امتداد في عمره لأنه أداء لمهمته، فأنت تريد أن تقدم شيئا من عمرك إمدادا وزيادة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطط لذلك. إذا هذه دراسة البيئة الداخلية عرفت منها نقطة قوة لديك وهي الهمة العالية، كذلك من نقاط القوة لديك الصبر والتحمل والجلد، أنك صاحب جلد وصبر وتحمل، وأنك لست من الذين إذا أصابتهم أي ركبة أو أخفقوا في أي مجال ينقطعون ويرجعون، فهذه نقطة قوة في طلب العلم لا بد منهم تحمل الصبر. كذلك من نقاط القوة وجود الوسائل، وجود من تدرس عليه، وجود المكان الذي تدرس فيه، وجود الكتب التي تدرسها، وجود الوقت الذي يمكن أن تستغله في الطلب، هذه من نقاط القوة المهمة. كذلك منها الذكاء ومستوى القريحة والفهم الذي يؤهلك للطلب، فهذا أيضا قوة لديك تمتلكها. بعد هذا نقاط الضعف لا بد أن تبحث عنها في نفسك، فإذا كان لديك من نقاط الضعف مثلا عدم ترتيب الأولويات أو عدم البرمجة أو إقبال على الدنيا ولهم على جمعه أو تكاليف كثيرة وأعباء كبيرة أو دخلت في الشغالات تأخذ حيزا لوقتك وتفكيرك أو نحو ذلك من نقاط الضعف، فهذه النقاط لا بد أن تخطط لسدها. فتستغل نقاط القوة لسد ثغرات ضعف. ثم بعد هذا الركن الثالث من أركان التخطيط هو دراسة البيئة الخارجية، أي المحيط الذي تعيش فيه. وهذا المحيط لا شك ستجد فيه فرصا تستطيع استغلالها في الوصول إلى أهدافك، وتجد فيه في المقابل مخاطر فيها خطر عليك لأنها ربما تقطعك عن بعض أهدافك. فالمحيط الذي من حولك أنت لا يمكن أن تعيش بدونه، فأنت محاط به فتحتاج إلى دراسته، فتعرف ما فيه من نقاط إيجابية يمكن استغلالها، وهي مثلا تعاون الناس في المجال العلمي، احترامها لمن يشتغل بالعلم، الظروف المواتية للطلب، وجود كثير من المنافسين الذين يحثونك على الطلب لأنهم ينافسونك فيه، فهذه فرص تزيدك في الطلب. في المقابل ما هي المخاطر التي تقطع عن الطلب؟ الملهيات والمشاغل الدنيوية، وسائل الإعلام رغم إيجابيتها فيها أيضا بعض السلبيات، وهي أنها تقطع عن الطلب وتنقص الوقت وتنقص بركته بما يراه الإنسان من المظاهر وما تقول إليه من الأخبار المحزنة وهكذا. فتبحث عن نقاط الضعف من حولك، تقصد عن المخاطر من حولك، فتحاول التقلل من المخاطر وتحاول الزيادة في الفرص. الركن الرابع من أركان التخطيط هو تزمين الخطط، أن يكون لك وقت معين تقيس فيه ما قطعته من أشواط. فأنت لا بد أن تعلم أن المنبت لا عرضا قطع ولا وهرا أبقى، ولا تستطيع أن تسهر الليل والنهار جميعا وأن تتعب نفسك في الطلب. يمكن أن تدرس في حياة بعض السلف بعض الاشتغال الليل والنهار، مثلا النووي رحمه الله في وقت الطلب مكث في دمشق 4 سنين لم ينم مضطجعا، كان ينام مسندا ظهره إلى أسطوانة، ولم يكن خيار مدة هذه المدة، واستلم بعض المآكل لأنه استهيها يريد مخالفة ما يهواه. هذه أمور نحن لا نطلبها في طالب العلم اليوم، لأنها أمور نادرة وجلد وقوة يحصل لدى الأسباب والنوادر، لكن نريد منك فقط تزمين وتقسيم الوقت، تقسيم الأهداف على هذا الوقت اللي لديك. أنت تخطط لمدة محددة، ولو مت قبلها فهي في مثال حسناتك، فليس هذا من طول الأمل ولا من التسويف. أنت تخطط لمدة محددة، إذا بلغتها فالحمد لله قد نجحت فيما تريد، وإن لم تبلغها فأنت سائر على الطريق، والإنسان يثاب على نيته وعزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد حضنا على الأيسر فالأيسر من الأسباب، فقد أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية ولم يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والرائحة وشيء من الدلجة. فأنت إذن محتاج إلى أن تجعل من الوقت جزءا لراحتك وجزءا لدنياك وجزءا لأهلك وجزءا لمشاغلك الدنيوية. لكن ما دمت طالبا للعلم لا بد أن تخصص وقتا للطلب، وهذا الوقت ستستغله استغلالا مبرمجا ما بد من ذلك، وحين تزمنه وتوزعه. فالعلم لا يؤخذ شفافا ولا يمكن أن يحيط به محيط، فلا بد أن يوزع وأن يؤخذ بأولوياته ومفاتيحه وأن يبدأ بها، وأن تترك الأكارع والفروع والتوسعات لم يعد الوقت مناسبا لها. فالوقت هو مثل وقت الناس الآن في الاستعداد لرمضان. رمضان قد اقترب وعلى الأبواب، بدأ الناس يستعدون له لأن من آخر شعبان سريع الذهاب، فكذلك مدة بقاء هذه الحياة الدنيا سرعتها كذلك، وينبغي أن تصورها وتصور. وقديما قال عبد الله بن المعتز أمير المؤمنين رحمه الله إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب نومك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. فكذلك يضيق الزمان عن استغلال الأكارع وتتبع المسائل العلمية في كل فن من الفنون، فهذا لم يعد الوقت مناسبا له. ليس معنى هذا أننا نزهد فيه، لا، لكن نرى ترتيب الأولويات في العلم، يبدأ الإنسان أولا بالأولى ثم الأولى. ومن هنا فإذا أراد الإنسان يضع خطة لطلبه للعلم يبدأ أولا بتحصيل الشروط، شروط العلم، ثم يبدأ بعدها بالأجنحة التي تطير به، ثم يرتب أولويات العلوم التي يدرسها. إذا ثلاثة أمور مهمة جدا في التخطيط للعلم: أول شيء تحصيل الشروط. ما هي شروط العلم؟ شروط طلب العلم ذكرها أهل العلم منها سبعة تشترط لطالب العلم. الشرط الأول الغربة. الغربة، فالإنسان ما دام في بيته وبيئته وبين أهله لا يجد وقتا وفراغا للطلب، وهذه الغربة يمكن أن تكون حقيقية ويمكن أن تكون شعورية، أن يخرج الإنسان من ينفض جرابه من أهل الدنيا وأن يعتزل في زاوية من بيته فهو غريب ولو كان بين أهله. الشرط الأول الغربة، ودليل اشتراطها أن موسى عليه السلام لم ينوي العلم الذي رغب فيه حتى قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ومن أدلتها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله عليه الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، كما أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي وذوات العدد. فهذا التحبيب الذي يحبب إلى الأنبياء هو أسوة وقدوة ليحبب إلى طالب العلم الخلاء كذلك. ولهذا سئل يحيى بن معين رحمه الله على أحب شيء في الدنيا إليه فقال إسناد عالي وبيت خالي. يعتزل الناس ويجد إسنادا عاليا لا يتطلب كثيرا من البحث في الجرح والتعديل ولا يتطلب كذلك تعبا في السفر، إسناد عالي وبيت خالي. فلذلك لا بد من هذه الغربة، ويمكن أن يفعلها الإنسان في بيته كما ذكرت وبين أهله، ويتخذ وقتا مغلقا عن الناس لطلب العلم لا يدخل إليه فيه أحد ولا يرى فيه وجه أحد ولا يشغل فيه بأي شيء من أمور الدنيا. الشرط الثاني التواضع. فطالب العلم لا يمكن أن يكون متكبرا أبدا، لأن المتكبر لا يمكن أن يستفيد من أحد لأنه يرى أنه خير منه، فلا يمكن أن يأخذ ما عنده. وأيضا فإن الأستاذ لا يمكن أن يقدم ما جمعه بالتعب والنسب لمن لا يحترمه، فيحتاج إذن إلى من يتواضع له حتى يأخذ عنه. ودليل ذلك أن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلم يقل سأتبعك بصيغة القرار وإنما قال هل أتبعك بصيغة الاستفهام على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا وهو خليل وهو كليم الله. مما علمت بعد ما علمت فقط، مما علمت رسلا، وهذا غاية التواضع. وكذلك فإن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسرد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فبدأ يسأل بهذا السؤال المؤدب، يسأل عن أولويات الدين وكبرياته، وأهم ما يسأل عنه، أهم ما يسأل عنه هذه الأمور الأربعة التي سأل عنها، سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. فهذا إذن من شروط العلم أن يتواضع الإنسان لمن يأخذ منه، وهذا التواضع يقتضي منه قبول الحق دائما. فالكبر من مفسدات الفطرة، فالإنسان في الأصل ولد على الفطرة، لكن الفطرة تتفسد بمفسدات، مفسدات الفطرة عدى أهل العلم منها عددا، منها التكبر ومنها العناد ومنها التقليد للأهل أو للأصحاب أو للمشايخ، ومنها كذلك الانغماس في الهوى واتباعه، فهذه مفسدات الفطرة التي تفسد على الإنسان ما كان فيه من فطرته الأصلية. الشرط الثالث من هذه الشروط الورع، والورع هو اتقاء المحرمات والمكروهات والشبهات، والذين يعرفونه قديما بأنه اتقاء المحرمات والشبهات يرون أن المكروهات داخلة في الشبهات، لأن الشبهات في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، اختلف فيها أهل العلم في تفسيرها على خمسة أقوال. القول الأول أن المشبهات هي ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى فلم يرد فيه تشريع، فكل المسكوت عنه في الأصل يرونه شبهة، وهذا القول ضعيف لأنه ورد في أحاديث أخرى أن المسكوت عنه معفو عنه، ما سكت عنه فهو ما عفى عنه، سكت على شيء رحمة لكم غير نسيان فلا تبخلوا عنه. القول الثاني أن المشتبهات هي المكروهات التي لم يرد فيها نهي جازم ومع ذلك نهي عنها. القول الثالث أن المشتبهات هي ما اختلط فيه الحلال والحرام، مثل المال الذي بعضه حلال وبعضه حرام. القول الرابع أن المشتبهات هي ما تعارضت فيه النصوص، بعض الأدلة يحله وبعض الأدلة يحرمه وتعارضت لدى الإنسان. القول الخامس أن المشتبهات هي ما اختلف أهل العلم فيه في حكمه فاشتبه عليهم ما التبس، ولا يكون ذلك إلا على أساس الاختلاف في قوة الدليل أو في معناه، أي في قوة الدليل أو في دلالته. فهذه الأقوال الخمسة، الذين يرون دخول المكروهات في المشتبهات لا يعطفونها، فلا يقولون اتقاء المحرمات والمكروهات والمشتبهات، بل يقولون الورع هو اتقاء المحرمات والمشتبهات لأنهم يدخلون المكروهات في المشتبهات. والورع شرط لطلب العلم، لأن طالب العلم إذا كان لا يتورع فلا يمكن أن ينال هذا النور، لأن العلم نور، والنور لا يمكن أن يبقى في المكان الموحش المؤلم، ولذلك يبحث له عن الزجاج وعن الألوان البيضاء الناصعة وتفيده بضاعة، كما قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض يظل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. وقد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الشرط الرابع الجوع، فالإنسان ما دام شبعانا وما دام راغبا في الدنيا مقبلا عليها لا يمكن أن ينال هذا العلم الذي هو منافي لاستغلال طاقات الإنسان وأجهزته المختلفة. وقديما يقول الحكماء البطنة تذهب الفطنة، العلم يحتاج إلى فطنة ونباهة، والبطنة تذهب الفطنة. والشافعي رحمه الله يقول ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. في الغالب الإنسان إذا شغل أجهزته الداخلية سينقص تفكيره، وبالتالي لا يمكن أن يحرز المطلوب من العلم. ولذلك فإن موسى عليه السلام ما نال العلم حتى قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عندما جاء نال ما يريده من طلب العلم. الشرط الخامس من هذه الشروط هو المخاطرة، والمقصود بها أن تهون على الإنسان نفسه في طلب العلم حتى يسترخص حياته ويسترخص ماله ويسترخص علاقاته في سبيل الحصول على العلم. فموسى عليه السلام ما نال العلم حتى ركب في سفينة مخروقة في عمق البحر. هذه المخاطرة. وأهل العلم من هذه الأمة خاطروا في طلبه في الأسفار الشاقة الطويلة. أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما بقيت قرية ولا مدينة من مدن الدنيا يذكر فيها الحديث إلا سافرت عليها على إلى سافرت إليها على رجلي هاتين. والبخاري رحمه الله سافر من العراق إلى مكة يقصد عبد الرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء، فلما وصل إلى مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع من مكة إلى البصرة فقيل له إن عبد الرزاق حي يرزق، فرجع إلى مكة أيضا على رجليه حتى جاءه الخبر اليقين أن عبد الرزاق قد مات. وكل حديث عبد الرزاق عند البخاري بنزول بواسطة، لكن أراد أن يسمع منه بالمباشرة، أراد علو الإسلام، فسافر سفرين من العراق إلى مكة مع الرجوع من أجل علو الإسلام فقط. مخاطرات كبيرة وأسفار شاقة جدا. سافر أنس بن مالك من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وسافر جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وسافر أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، حديث واحد. ويقول المكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري الذي يروي عنه ثلاثياته التي هي أعلى شيء في صحيحه، يقول: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر. فقد خاطروا مخاطرات كبيرة جدا في طلب العلم، تعبوا ونصبوا في جمعه، فأحرزوا منه ما أحرزوا. فلذلك لا بد أن تهون على الإنسان نفسه في طلبه. فزكريا الأنصاري رحمه الله فقد بصره في طلب العلم، كان يقرأ الليل كله ولم يكن ذا مال، فكان سراجه ضعيف الضوء ففقد بصره بسبب ذلك. وعدد كبير من العلماء فقدوا بعض أطرافهم أو أجزائهم في المخاطرة في طلب العلم. فإذا لا بد أن تهون على الإنسان نفسه في الطلب، هذا شرط للحصول عليه. فالدر والفجارة الكريمة لا ينالها من لم يخاطر في طلبها، من لم يرمس في البحر ويخاطر لا يمكن أن يصل إلى هذه اللآلئ. الشرط السادس معصية الهوى. فالإنسان المتبع لهواه لا يمكن أن يكون طالب علم، لأن الهوى يدعوه إلى الراحة والنوم والاشتغال مع الناس فيما هم مشغلون فيه، وتلقي أخبار الناس ومتابعة أحداث العالم، هذه أمور يدعو إليها الهوى. فمن لا يستطيع التغلب على هواه لا يمكن أن يكون طالب العلم. والشرط السابع هو الاتباع، أي العمل بما تعلمه الإنسان، لأن العلم حجة قائمة وسلاح ذو حدين، إذا لم يعمل به الإنسان كان حجة عليه. ولذلك أحرز أبو عمر بن عبد البر على أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. وأخرج عنه الدارقطني وغيره أنه قال رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، أن لا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. فهذه حياة القلوب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون هذا القرآن، يخافون أن يكون خصما له يوم القيامة. كل آية مرت على الإنسان أو سمعها أو قرأها يخاف أن تلعنه وهو يقرأها، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وكذلك العلم كله يا رب سامع للعلم والعلم يلعنه، لأنه لم يعمل به وقامت عليه الحجة به. ولذلك هو من الأسئلة الأربعة: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه الشروط السبعة نظمها ابن هلال في بيت واحد، فقال له: تغرب وتواضع واترع وجوع وهم وعص هواك واتبع. له تغرب هذا الشرط الأول وهو الغربة، وتواضع هذا الشرط الثاني، واترع اترع أي تكلف الورع، افتعل من الورع، واترع وجوع وهم وعص هواك واتبع. بعد تحصيل هذه الشروط وهي غير شاقة يأتي الإنسان إلى أجنحة العلم التي تعينه على الطريق. إذن لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى أجنحة العلم التي يحتاج إليها الطالب ليصل إلى المستوى المطلوب في دراسته، وأول هذه الأجنحة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتقواه، لأن العمل الذي يقرب من الله ويقصد به وجهه الكريم إذا خلا من الإخلاص لم يتحقق فيه مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فكان مغايرا لقناعة الإنسان. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. وإذا خلا العمل من الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عملا مردودا على صاحبه، لا يمكن أن يقبل بوجه من الوجوه. فقد أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويها عن ربها عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك لا بد من الإخلاص في الطلب، ولا شك أنه في كثير من الأحيان يغفل طلاب العلم عن هذا الإخلاص، فيشعرون أنهم يدرسون من أجل النجاح في الامتحان أو من أجل التفوق والتميز على قرنائهم أو حتى من أجل بعض المآرب الدنيوية، وكل هذه الأمور تحصل للطلاب، لكن على الإنسان أن يحقق إخلاصه ويراجع نيته في كل فترة. لا بد أن يراجع نفسه عند بداية دراسته، عند دخوله القسم، عند سماعه لأي محاضرة، عند فتحه لأي شريط، عند مطالعته لأي كتاب، يراجع نيته ويجدد إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن عيينة رحمه الله: طلب من العلم أن يكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم مذكر بالله، حتى لو دخلته بنية أخرى ستذهب تلك النية، فلا بد أن تراجع نيتك وأن تجددها في كل وقت. وهذا مما يبلغ به الإنسان درجات العلا في الواقع، لأنه كلما ازداد ثقا لله كلما فتح الله له خزائن من خزائن العلم لا يمكن أن ينالها هو بطوقه وجهده. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا الفرقان يميز الإنسان به بين الحق والباطل، وتنفتح به الأمور وتظهر له على حقيقتها. ولذلك فالتقوى سبب لنيل الإنسان لعلوم لم يكن لينالها بجهده، لا يصل إليها عمره، وليس له شيخ يعلمه إياها، وليس فيها كتب ومؤلفات تنفعه، ليس له الوسائل لنيلها، لكن بتقواه لله تفتح له تلك العلوم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى آتى الخبر من لديه علما، واهتم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الآتي من لديه، فقال: فعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والذين يلتمسون ما عند الله بتقواه والتقرب إليه عرفوا من أين تكل الكتف، وعرفوا من عرفوا الباب فدخلوا منه واستقاموا. ولا شك أن هذا الإخلاص تشوبه الشوائب، وأن التقوى تقع فيها الخدوش بمخالطة الناس وبالأهواء وبغير ذلك، لكن لا بد أن يعالج الإنسان ذلك وأن يستمر على الطريق ولا يتراجع، فيحاول إصلاح نفسه مع طول الوقت. ثم بعد هذا الجناح الثاني من أجنحة العلم هو الوقت. فالعلم يحتاج إلى أن يتفرغ له الإنسان، قد قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وليس المقصود بكلك جميع الوقت، بل المقصود الوقت الذي تخصصه للعلم جعله للعلم خالصا ليس فيه شيء آخر. فإذا كنت مشغولا بإصلاح السيارة، كنت مشغولا بمتابعة الهاتف، كنت مشغولا بمتابعة وسائل الإعلام في وقت الطلب، فلا يمكن أن تفهم ما تطلبه ولا أن تحفظه. فإذا لا بد أن يكون الوقت المخصص للعلم ليس فيه مشاريع أخرى، لا بد أن يكون خاليا للعلم، ليس فيه أي أهداف أخرى ولا يطلب فيه تحقيق أي معارف أخرى. الجناح الثالث من هذه الأجنحة هو الحفظ. فالعلم لا بد فيه من حفظ لمتونه. فإذا كان الإنسان فاهما لكل شيء ولكنه لا يحفظه فهو آلة فقط، ليس معه رصيد ولا أساس، فهو مثل جهاز الهاتف الذي ليس له شريحة. فلذلك لا بد أن يحفظ الإنسان متون العلم وكتبه. ولاحظوا أن الذين يحفظون القرآن يتميزون على من سواهم، فهم أولى بالإمامة، يؤم القوم أقرأهم كتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى كذلك بالتقدم في أمر الدين، يحمل هذا العلم بكل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكذلك الذين يحفظون العلم، فالذين يحفظون السنن والذين يحفظون الكتب في أي مجال من مجالات العلم هم الذين يحفظونه على الأمة، فهم الذين مثل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقعة التي أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا. وهذه لا شك أنفع وأكثر فائدة من غيرها. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له ناجوه صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وابن حزم رحمه الله يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يصير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إلى أمكث ويدفن في قبري. فحفظ العلم والمذاكرة فيه حتى يرسخ في النفوس من أجنحة العلم التي يحتاج إليها الطالب حتى يصعد بها. والجناح الثالث من هذه الأجنحة، الرابع من هذه الأجنحة، هو الفهم القريحة. وهذا الفهم قسمان: قسم منه فطري خلقي، فالقرائح يخلقها الله كما يخلق أبدان الناس فيركب في كل إنسان منها ما شاء. والقسم الثاني منه مكتسب، فالإنسان بربطه بين المعلومات وتسلسلها ومجالسته للناس وازدياده من العلم يزداد فهما فيه. ولذلك فإن كثيرا من الذين كانوا من أهل العلم في المرويات إذا وصلوا إلى التطبيق يقعون في أخطاء ما لم يشاهدوا أهل التطبيق. فأبو حنيفة رحمه الله هو من هو على سلامة قدره في العلم، وكان سيد أهل العراق وإمامهم في عصره. فذهب إلى مكة يريد الحج، فجاءه طفل صغير من أهل مكة فقال له: هل لك في من يدلك على مناسكك مقابل درهم أو شيء يسير جدا؟ قال: لا حاجة به إليك. فجعل الطفل يتبعه، فلما دخل المسجد أحرم يريد أن يحيي المسجد، فقال الطفل: ما أجهل هذا الشيخ بالسنة، ألا يعلم أن تحية مسجد مكة الطواف؟ فكانت واحدة. ثم بعد هذا جاء يريد الطواف فما عرف من أين يبدأ، من أي أركان البيت، ما عرف ركن الحجر. فجاءه الصبي فقال: ما أجهل هذا الشيخ بالسنة، لا تدري أن الطواف يبتدئ من الركن، ركن الحجر. ثم بعد ذلك لما أنهى الطواف أراد أن يذهب إلى الصفا فما عرف مكان الصفا التمست عليه بالمروة، فهو الصبي هو الذي يدله على ذلك. ثم كان يظن أن السعي مثل الطواف الشيطان شوط واحد من الصفاء إلى الصفاء شوط واحد عنده، فاستبيد له على أن الشوط من الصفاء إلى المروة ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر. ثم بعد ذلك لما أنهى سعيه جاء إلى الحلاق فجعل يساومه بكم يحرق له، فالسبي بالله على أن هذا من الأمور التي لا تنبغي المساومة فيها، فهو نسك عبادة. فكانت الأخرى ثم ولاه جانبه الأيسر فقال له الصبي وله جانبك الأيمن، ففعل فأعطاه المبلغ وأضعافه، أعطى الصبي المبلغ وأضعافه لأنه دله على هذه الأمور التي كان يجهلها من ناحية التطبيق، مع أنه عالم بها وتفاصيلها لكنه من ناحية التطبيق بقي عليه، فاستفاد من علم هذا الصبي الصغير. وهذا الجانب هو جانب الفهم المكتسب مما يزيده التعبد لله سبحانه وتعالى، فالإكثار من ذكر الله يزيد البصيرة نورا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه إذا تستغلق علي المسألة فأجلس وأذكر الله فتفتح لي، وكان يجلس فيكثر من الاستغفار إكثارا شديدا ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيفهم ما استغلق عليه من المسائل. فهذا الذكاء المكتسب من أسبابه التعلم والمراجعة والمذاكرة ومجالسة أهل العلم والتطبيق كذلك من المسائل العلمية. كذلك من أجل أجنحة العلم التي يحتاج إليها الطالب، الشيخ الناصح الذي يرتب له الأولويات ويختار له الكتب ويصبر عليه حتى يفهمه ما يحتاج إلى تفهيم ويؤدبه بأدب العلم، فهذا يحتاج إليه الإنسان كثيرا في الطلب. فكم من إنسان لديه كل المؤهلات للطلب ولكن لم يجد شيخا ناصحا يمكن أن يصير معه إلى نهاية مشواره الطلب، فبقيت لديه ثغرات لأنه يجد علما لدى شيخ ولكنه يبقى عنه في مرحلة من الطريق فيبحث عن شيخ آخر فيتقطع بين الشيوخ، فلو وجد ناصحا مستمرا فإنه سيصل به. ولذلك فإن مالك رحمه الله يقول حفظنا من علم ابن شهاب وتعلمنا من علم ربيعة، فابن شهاب حفظوا منه لأنهم يرون عنه الحديث، لكن ربيعة هو الذي كان يسدده ويرشده ويتابع دراسته ويعتني به ويختار له الفنون ويختار له المشايخ الذين يروي عنهم، فلذلك انتفع بعلم ربيعة أكثر من انتفاعه بعلم شيوخه في الرواية. ومن أجنحة العلم كذلك الطالب المنافس، فالإنسان يحتاج إلى مذاكرة والهمة تضعف فيحتاج الإنسان إلى منافس له، وهذه المنافسة تارة تقع حتى من الأعداء، وقديما يقول الحكماء عداي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زنتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. وقد تكون المنافسة إيجابية من القرناء والأصدقاء فيزداد الإنسان علما بمنافستهم، ولا شك أن الإنسان بحاجة إليهم دائما في الطلب لأنه يكل ويتعب، وفي كثير من الأحيان يصاب بإحباط من المحيط الذي حوله، فإذا وجد ذوي الهمة العالية الذين يستمرون في الطريق زادوه نشاطا واستمرارا وانتفع بمذاكرتهم. كذلك من أجنحة العلم البلغة، أي المال الذي يكون يسيرا ليس كثيرا حتى يشغل الإنسان ولا قليلا أقل من حاجته، بل القدر الذي يكفيه لسداد أموره في الحصول على الكتب ونحوها، فهذا مما يحتاج إليه الطالب وهو من أجنحة العلم التي يوصل إليه بها. وكذلك من أجنحة العلم
رحمك الله التي يحتاج إليها الطالب أيضا التدريب أن يتدرب هو على التعليم والتلقين في وقت الطلب، فكثير من الناس فرغوا طاقاتهم في الطلب ولم يتعودوا على التدريس، فلم يدرسوا مدة الطلب، فلما كبروا لم يكونوا صالحين للتدريس، والتدريس مهارة مختصة لا يتقنها إلا من تدرب عليها. فكثير من أولئك المتقنون لكثير من العلوم لكن لا يستطيعون تقديم الدروس ولا يستطيعون أن يشرحوا أي متن من المتون، وكثير من أولئك الذين يعرفون كثيرا من المعلومات لكن لا يستطيعون توصيلها للناس، تعبيرهم قاصر أو ليست لديهم أساليب التفهيم، وكثير من أولئك الذين يعلمون المعلومات كذلك ولكن لا يستطيعون الخطابة ولا تقديمها على المنابر لبعضهم في شخصياتهم. فيحتاج الطالب إذن في مدة الطلب للتعود على التدريس، وإذا وجد من يعلمه فبها ونعمت ولو كان من زملائه في المذاكرة، وإن لم يجد فليبحث عن شيء يعلمه كما كان الأعمش يتخذ تيسا فيحدثه ويشرح له ويقول أفهمت وهو تيس، فأراد أن يتعود على مهارة التعليم حتى ولو لم يجد الله التيس. فكذلك ينبغي للطالب أن يتأهب لمثل هذه الأمور وأن يتهيأ للخطابة والتعليم وتقديم الكلمات وتلخيص الدروس في وقت الطلب حتى يصلح لتقديمها. ويعرض بشخص ليس لديه من العلم إلا اليسير ولكن بارك الله فيه لزكاته لأنه يزكيه ويقدمه فيرتفع بعلمه ولو كان شيئا يسيرا. وكم تعرفون من الدعاة الذين هم في عداد العوام من الناحية العلمية ولكن نفع الله بهم لأنهم يزكون ما لديهم فيقدمونه ولو كان باللهجة العامية ولو كان بمستوى ضعيف لكن ينفع الله بهم. إذن هذه بعض الشروط والأجنحة، ثم بعدها يبدأ الإنسان في ترتيب أولوياته بعد تحصيل الشروط والأجنحة، يبدأ في ترتيب أولوياته، ولا شك أن هذا الترتيب يحتاج إلى عناية كبيرة، وهو مما يختلف فيه مناهج المؤسسات ويختلف فيه مناهج المشايخ. فليس لترتيب العلوم منهجية موحدة، بعض الناس يبدأ بعلوم الآلات ويترك علوم المقاصد حتى يحرز من الآلات ما يستطيع به فهم المقاصد، ولكن هذا فيه خطر لأنه قد ينقطع عن الطلب فيكون فقط عرف النحو والصرف والبلاغة ولم يعرف شيئا من الفقه ولا من الحديث، وهذا مشكل. والعكس أيضا في منهجية أخرى، يبدأ بعلوم المقاصد ثم بعد ذلك تأتي الآلات، لكن في كثير من الأحيان يمتلئ الشريط بالمقاصد فتبقى ثغرة كبيرة جدا وهي ما فقده من الوسائل. فيحتاج إذن إلى الاعتدال والموازنة، فيأخذ من كل علم طرفا في البداية، وأهل العلم أنه في كل علم كتب متفاوتة الحجم، كتب صغيرة للمبتدئين وكتب متوسطة وكتب كبيرة جامعة، فلا بد أن يبدأ الإنسان من كل علم بكتاب من المختصرات يبدأ بها أولا حتى يأتي ويغطي المساحة التي يريد دراستها. العلوم الشرعية وآلاتها نهايتها إلى 45 علما فقط، 45 علم فقط أي 45 تخصص. كل علم من هذه العلوم يأخذ الإنسان منه كتيبا صغيرا أو مختصرا فيقرأه ويحفظه، فهذا أفضل وأكمل. ثم بعد ذلك يأتي التوسع وسيجد نفسه قادرا على المتابعة، وإذا استطاع أن يأخذ من كل علم عددا من الكتب حفظها فيه فسيكون أهلا حينئذ للازدياد حتى يصل إلى مستوى الاجتهاد. وإذا لم يستطع فعلى الأقل من العلوم الأساسية يكون لديه عدد من الكتب فيها، هذا من الأمور التي لا بد منها. ومن أهم ما يشتغل به الإنسان الآن في العصر الذي نحن فيه، في بداية التأسيس ما يتعلق بلغة العرب التي بها نزل القرآن وبها تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الذي ليس لديه تأسيس من هذه اللغة لا يستطيع التلقي ولا الفهم عن الله ولا الفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس الآن لم يعد أحد منهم عربيا بالسليقة، بل كلهم يدرسون أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن المضاف إليه مجرور، كل الناس يدرسون هذا، ولا يستطيع أحد أن يتكل على سليقته في عالمنا المعاصر. فإذا كان الحال كذلك احتاج الإنسان إلى أن يأخذ من لغة العرب بعلومها المختلفة مبادئ تأسيسية، وهذه المبادئ لا بد أن يبدأ فيها بمهردات اللغة. وقديما كان الناس في مهردات اللغة يحفظون دواوين العرب، والوقت اليوم ضيق عن متابعتها، وفيها كثير من المضامين السيئة. نعم فيها بعض الشعر الذي فيه مروءات وفيه شهامة يحض على الكرم والضيافة والشجاعة والأخلاق الحميدة، لكن فيها أيضا أشعار أخرى مضامينها سيئة. وكذلك بعض الدواوين الإسلامية، وقديما كان بعض أهل العلم يذكرون أن ديوان غيلان بن عقبة المنقري التميمي فيه ثلث مهردات اللغة العربية هذا الديوان، ولكن الواقع أن الديوان أيضا فيه ما فيه أشعار الجاهليين، فيه كثير من الغزل والوصف والمدح لأقوام قد لا يستحقون ذلك المدح كله. نعم لا شك فيه معاني كبيرة ويحتاج إليها الإنسان في تأسيس لغته وتقويم لسانه، وفيه ألفاظ يحتاج إليها الإنسان كذلك في فهم الكتاب والسنة. وقد كان الأولون يحفظون أشعار الناس جميعا، فعبد الله بن العباس رضي الله عنهما كان لا يسمع شعرا إلا حفظه، ولذلك كان ترجمان القرآن. واستعرت مسائل نافع بن الأزرق رئيس الخوارج لما أتاه بمكة يسأله عن تفسير كتاب الله، فكان كلما سأله عن كلمة بين له معناها فيقول هل تعرف العرب ذلك في أشعارها، فيقول نعم ما سمعت قوله الآن، فيشهده. فمنها مثلا قوله قال جزاء عطاء غير ممنون، ما معنى ممنون؟ قال غير مقطوع. قال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال نعم ما سمعت قول الحارث بن حلزة يشكري فترى خلفها من الرزع والوقع منينا كأنه إهباء. فكان يسأله عن المسائل ويسأله عن شواهدها من اللغة. وبينما هو معه جاءه عمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو شاب من قريش في حداثة سنه، فسأله ابن عباس عن آخر ما قال من الشعر، فأنشده قصيدته من آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا أنت مقصر، وهي 68 بيتا. فأنشدها بكاملها فحفظها ابن عباس. فقال له نافع بن الأزرق لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك آباط الإبل في طلب العلم فتعرض عنا أو فتضجر بنا، ويأتيك شاب حدث من قريش ينشدك سفها فتسمعه. فقال ابن عباس ما سمعت سفها. فقال بلى ما سمعت قوله رأت رجلا عيما إذا الشمس عارضت فيخزى وعيما بالعشي فيخسر. فقال ما هكذا قال، لما قال رأت رجلا عيما إذا الشمس عارضت فيضحى وعيما بالعشي فيخسر، ولو شئت أن أعيدها عليك لفعلت. فلما كان من الغد سأله عن قول الله تعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال ما معنى تضحى؟ قال تبرز للشمس. وما سمعت قول المخزومي بالأمس رأت رجلا عيما إذا الشمس عارضت فيضحى وعيما بالعشي فأخسر. فلا بد من التأسيس في اللغة، ثم بعد ذلك من الأولويات التي لا بد من العناية بها في هذا الزمان الفقه الذي يحل مشكلات الناس ويتدخل في كل جزئيات حياتهم، وهو من العلوم التي يعيشها الناس. فالناس بحاجة إلى ما يصلح طهارتهم وصلاتهم صلواتهم، وبحاجة إلى ما يصحح عقودهم وأنكحتهم وبياعاتهم، وهم بحاجة إلى متابعة دقيقة لواقعهم، ولا يكون ذلك إلا بالفقه. فكثير من طلاب العلم الآن إذا عرضت له مشكلة حتى في طهارة زوجته من حيضها ونفاسها لا يستطيع أن يحل لها المشكلة، ويظن أن هذا من الأمور التي ليست مهمة في الدين، وبعض الناس يتندر على مسائل الحوض والنفاس ويرى أن هذه مسائل لا يشتغل بها الناس كثيرا، لكن الواقع أن هذا ما يعيشه الناس، مشكلاتهم اليومية هي هذه. فإذا لم يكن للناس حلول فيها ولم تستطع أن تجد حلا لأقرب الناس إليه في أدنى مشكلة، فكيف تحل أمر الأمة بكامله؟ فإذا يحتاج الطالب إلى التأسيس في المجال الفقهي، والفقه قد توسع كثيرا فأصبح فيه عدد كبير من المذاهب، وفي كل مذهب عدد كثير من الكتب، ولا يستطيع الإنسان الإحاطة بذلك، لكن بحسبه في البداية أن يأخذ مختصرا واحدا من مذهب واحد، فإذا أتقنه كان كل ما يقرأه بعد ذلك من الكتب الفقهية شرحا لذلك المختصر لديه وتوسيعا لمادته، سواء كان من مذهبه أو من مذهب آخر. ثم بعد ذلك الحاجة الثالثة والأولوية الثالثة هي التأصيل الشرعي بالأدلة. فاليوم كثرت الفتن والخلافات بين الناس، وهذه الخلافات ليس في الأمة معصوم يمكن أن يحسمها، فالذي يمكن أن يحسمها هو الدليل، ومن تمسك بالوحي فقد اعتمد إلى ركن رهين. فلذلك يحتاج الإنسان في إلى تأصيل لجزئيات معلوماته الفقهية، ويكون معه حجج، والتأسيس في ذلك أن يأخذ الإنسان كتابا من كتب أدلة الأحكام من القرآن، ثم كتابا من أدلة الأحكام من الحديث مختصرا فيبدأ به. طالب العلم مثلا الذي يريد التأسيس البدائي في أدلة الأحكام من القرآن عليه أن يأخذ كتاب الإكليل للسيوطي مثلا، كتاب الإكليل في استنباطات التنزيل، كتاب مختصر جدا لكن فيه الاستنباطات من 500 آية هي آيات الأحكام، وكذلك يأخذ كتابا من أدلة الأحكام من الحديث مثل ملتقى الأخبار أو بلوغ المرام أو نحو ذلك من الكتب، فيكون محيطا بهذه الأحاديث حافظا لها، يعرف ما فيها من العلل، يعرف تخريجها، يستطيع الاعتماد عليها في استنباطه. وإذا وجد من ينتقي له الأصح فقط ويسقط عنه ما كان ضعيفا منها فهذا جيد. فأهل العلم قديما عندما يؤلفون في أدلة الأحكام يجمعون ما صح وما لم يصح لديهم، لأنه من المعلوم أن قصدهم بالصحيح والضعيف الظن فقط، وهذا الغالب. ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمدون يمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك وعما في عين فيما رواه الناس كون إله واختفوا عنه يسردوا الشافعي قلت عنه أحمد. فلذلك يقصدون بهذا صحيح وهذا ضعيف الظاهر فقط الذي ظهر لنا منه، وإلا فيمكن أن تكتشف فيه إلا ولو كان ظاهر الصحة، ويمكن أيضا أن يكون ما عللناه به وضعفناه به لا يضر فيكون صحيحا من وجه لم نطلع نحن عليه. فلذلك يجمعون في كتبهم في أدلة الأحكام الصحيحة والضعيفة، ولكن في كثير من الأحكام الأحيان يحكمون عليها، في الحافظ وحجر مثلا في البلوغ في كثير من الأحاديث يحكموا عليها كل إسناده جيد أو ضعيف، فيحتاج الطالب إلى حسن الاختيار في هذا المجال. ثم بعد هذا من الأولويات أيضا في حياتنا المعاصرة ما يتعلق بالتربية، فلا بد أن يكون الإنسان لديه من الدوافع التربوية ما يدعوه للاستمرار ويتعلم به كيف يعالج نفسه. فالنفس مثل الدابة، إذا أهملها الإنسان كانت حرونا شرودا، وإذا رباها انقادت له. فيحتاج الإنسان إلى تربية نفسه، ثم بعد ذلك يربي أهل بيته وطلابه ومن يؤثر فيه. وهذه التربية تحتاج في الواقع إلى تأسيس قوي من الإيمانيات والروحانيات وإحسان التعامل مع الله، والدافع العقدي الذي يدفع الإنسان للعمل من خلال عقيدته حتى يرتبط كل شيء بعقيدة الإنسان ما يعتقده. فهذا الجانب التربوي مهم جدا في التأسيس لدى الإنسان. وهذا الجانب يجده الإنسان في كتب متخصصة، ولا بد أن يكون لديه تأسيس منها، حاول التأسيس في هذه الكتب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله، قال: كتاب لا يستغني عنه طالب علم، ومع ذلك حذروا من مواضع منه، في مواضع محذر منها لأن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيه أيضا بعض الصلاحات والأمور التي لا يحتاج إليها طالب العلم، لكن مع ذلك فيه أمور من نكت الشريعة ومعانيها يحتاج إليها الإنسان في التربية، مثل معاني الصلاة، قضايا الطهارة، قضايا الإخلاص لله، قضايا معالجة النفس، قضايا أمراض القلوب مثل الحسد والبخل وغير هذه الأمور لا يستغني عنها الإنسان الطالب فيحتاج إليها. بعد أن يضع الإنسان لنفسه هذه المنهجية ويختار المختصرات التي سيتقنها يرتبها على حسب ما أوتي، فإذا كان مثلا في مكان ليس فيه من يعرف علما من العلوم يؤخر ذلك العلم إلى وقت آخر، فاستغلال الباب المفتوح أولى من البحث في عن الباب المغلق، فاستغل الباب المفتوح أولا ثم بعد ذلك تجد وسيلة لفتح الباب المغلق. فإذا أكمل الإنسان ذلك تأتي مرحلة أخرى، وهي ما يستفيده الإنسان مطالعة في الإنسان بعد التأسيس، أصبح مشاركا في بناء نفسه. وليس كل العلوم يجد الإنسان وقتا لقراءتها على الشيوخ، والكتب هي شيوخ ميتة، شيوخ موجودة معنا لكن شيوخ لجنس آخر، كما قال الحكيم: لما جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمورون غيبا ومشحدا يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياه فلست بكاذب وإن قلت أمواته فلست مفندا. فهذه الكتب هي أوراق شيوخ تأخذ عنها، وإن كان فيها ما لا تخلو منه الكتب من الخطأ، فقد قال البيوطي رحمه الله: لما أكمل الشافعي كتابه ناوليه فقال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قلت: يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أبى الله العصمة إلا لكتابه. الكتاب المعصوم الوحيد الذي ليس فيه أي خطأ هو كتاب الله، ما سواه الكتب لا بد أن يوجد فيه أخطاء. لكن مع هذا بالتأسيس يجد الإنسان ما يصحح به مرازعه، ولا ينبغي أن يعتمد على الكتب دون رواية، يحاول أن يروي الكتب الأصلية، وتبقى الشروح قد لا يحتاج فيها إلى رواية، لكن متون الكتب ووصولها لا بد من روايتها، إسماعها على شيخ، وذلك الشيخ أيضا لا بد أن يكون له رواية فيها، تبحث هل لديه رواية في الكتاب الفلاني، هل سمعه بالشيخ، هل قرأه على شيخ، لأن كثيرا من الشيوخ يخطئون في قراءة بعض الأمور التي لم يروها ولم يسمعوها عن شيخ، فيقعون في أخطاء كبيرة جدا. ولذلك قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها مزالق حيرت أهل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتمس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فيحتاج الإنسان إذن إلى رواية لها وتقويم للسانه في قراءتها. والغريب أنها هذه الكتب جميعا فيها أماكن تبقى مصونة وأرزاق تبقى مدخرة لبعض المتأخرين، فيفتح الله لهم فيها ما كان مسدودا على من سواه. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. ويقول أحد علمائنا أيضا رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. فالقضية كلها أرزاق، ومن هنا فقد يكون المتأخر رزق فهما لم ينله المتقدم. ومن هنا فأنتم إذا دخلتم أي مكتبة ستجدون فيها كثيرا من كتب التفسير، فيعجب الإنسان لماذا لا نستغني بهذا الكتاب الكبير، لماذا لا نأخذ التفسير فلان ونستغني به. والجواب أنه ليس بعضها يغني عن بعض، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا القرآن بأساليب متنوعة مختلفة، وجعل فيه رزقا لكل جيل من أجيال هذه الأمة، كل جيل يفهم منه ما لم يفهمه من قبله. فلذلك لو أردت أن تستغني فقط بتفسير ابن جرير الطبري المتوفى سنة 810 من الهجرة، أو أن تكتفي فقط بتفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303، أو أن تكتفي فقط بتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327، فإنك حينئذ ستقتصر على ما كان لدى السلف الصغر الأول، وتجدد بعده كثير من الفهم الذي لم يصل إليه في فهم القرآن، وهو أرفاق. ولو كان السابقون لخصوا وأخرجوا الزبدة من الكتب لما بقي المتأخرين أثر وفائدة، بل لكان يمكن الاستغناء بتاليف المتقدمين عن المتأخرين، وهذا ما لا يقول به أحد. فلذلك احتيج في كل عصر من العصور إلى مؤلفات جديدة، ولا يزال الوقت دافعا إلى ذلك. بعض الناس اليوم إذا رأى من يشتغل بالتفسير أو يؤلف أي كتاب يريد أن يزهده فيه، فيقول لماذا تؤلف في هذا وقد ألف فيه السابقون. ولكن الواقع أن لغة أهل كل عصر ومفاهيمهم تقتضي منهم أن يفهموا كثيرا مما كان غامضا ومما يكون متشابها من متشابهات القرآن. في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا التشابه يزول مع الزمان. وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فلما الذي الماضي المقطع معناه أنه سيأتيهم تأويله، وهذا يقتضي أنه بالضرورة سيشرح لهم. وتأويله بروزه للعيان ومشاهدة معانيه، كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله، أي بروزه للعيان. ولذلك نفهم اليوم في كثير من آيات القرآن ما لم يفهمه السابقون والسلف الصالح، وليس ذلك تفضيلا للمتأخرين على المتقدمين، بل هو رزق الله، كما رزقنا آلات ووسائل لم تكن لديهم، فآلات رفع الصوت الآن تكبيره، آلات التسجيل، آلات الطباعة، آلات معرفة الوقت، هذه وسائل لم تكن لدى المتقدمين وفتح الله لنا فيها. وكذلك الفهم والأشياء المعنوية يفتح فيها أيضا المتأخرين بحسب الأرزاق لا يرزق الله سبحانه وتعالى به الناس. بعد هذا يحتاج الطالب إلى منهجية أيضا في المطالعة، ومنهجية المطالعة هي أن لا يشوش الإنسان ذهنه بالانقطاع عن كتاب. إذا بدأت مطالعة في كتاب لا بد أن تكمله، ولا بد أيضا أن تكون هذه المطالعة مطالعة علمية. فالمطالعة غير العلمية هي أن تقرأ في كتاب ليس لديك قلم ولا ورقة ولن تحفظه بقراءة واحدة فلا تحرز منه فائدة. والمطالعة العلمية هي أن تجعل دفترا لكل كتاب تطالعه فتسميه باسم هذا الكتاب، وتبدأ الصفحة الأولى بتاريخ بدأت القراءة الساعة كذا من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني في الكتاب الفلاني من الصفحة كذا حتى تكمل ما تطالعه منه، وتقسم الدفتر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه للفوائد النادرة والأشياء العجيبة التي استفدتها من الكتاب، ولا تكتب الأشياء المكررة والموجودة في الكتب كلها، لأن هذا موجود في الكتب ولا فائدة من كتابتك لنسخة من الكتاب المطبوع، لكن الفوائد النادرة والأشياء الغريبة جدا تكتبها. القسم الثاني هو لما فهمته أنت من الكتاب مما ليس فيه، هو من القراءة فيما بين السطور، معلومات استفدتها أنت بفهمك وربطك المعلومات بمعلومات سابقة لديك، فاستفدت من هذا الكتاب فهما ومقاربة، ستكتب المعلومات التي استفدتها حتى لا تضيع منك، لأنك أنت لم تؤلف كتابا حتى تضعها فيه، وستبقى مادة لديك في المستقبل لكتبك ودروسك، لأنك أنت فهمتها من الكتب ولو لم تكن مصوصة ولا موجودة فيها. القسم الثالث للإشكالات، كل كتاب قرأته لا بد أن يعرض لك فيه كثير من الإشكالات، بعضها ناشئ عن أخطاء مطبعية، وبعضها ناشئ عن أخطاء من المؤلف نفسه، وبعضها ناشئ عن عدم فهم من كاد، وبعضها ناشئ عن اختلاف في الدلالة، دلالة اللفظ الواحد قد يكون مشتركا، قد يكون مجازر، قد يكون مستعملا في وقت في السماء شائع وفي بلدي في السماء شائع وفي البلد الآخر ليس كذلك، فتحتاج إلى تقييد هذه الإشكالات للرجوع إليها في مراجع أوسع أو لسؤال من تلقاه من أهل العلم عنها. فالاستشكال علم كما قال أهل العلم. فلذلك إذا استشكلت شيئا فقد ازددت علما، لأنك ستبحث، سيقتضي ذلك منك اطلاعا على ما لم تكن لتصل إليه. وكم من شوارب علمية نالها الإنسان لم يكن يبحث عنها، وإنما بحث عن مسألة أخرى دونها، ففتح الكتاب فقرأ فاستفاد علما آخر أكبر مما كان يبحث عنه. فإذا ستقسم الدفتر دفتر المطالعة لكل كتاب أهله أقسام، القسم الأول تقييد النوادر التي هي مخصوصة في الكتاب، والقسم الثاني تقييد النوادر التي فهمتها أنت ولم تكن مخصوصة في الكتاب، والقسم الثالث للإشكالات التي عرضت لك أثناء قراءتك للكتاب، وتستمر على هذه المنهجية حتى تكمل ذلك الكتاب وتحتفظ بالدفتر، ثم تأتي إلى كتاب آخر. ومن المهم جدا في المطالعة العلمية أن تكون لديك مقارنة بين الكتب المتقاربة. مثلا أنت تدرس سورة يونس فتريد مطالعة في كتب التفسير في هذه السورة، والمقطع الذي لديك هو من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 10 مثلا، فتأخذ من كل مدرسة من مدارس التفسير تفسيرا أو اثنين أو ثلاثة، فتطلع على ما فيها فيغنيك بعضها عن بعض، فتعمل فيها قاعدة أهل الفرائض، فتكتفي بأحد المثلين وبأكبر المتداخلين وبحاصل ضرب أحد المتباينين في الآخر، وبالناتج من في حال أيضا التباين عندما يتباين الرؤوس والسهام حاصل ضرب أحدهما في الآخر. فإذا تنظر بهذه الأنظار إلى الكتب. فمثلا إذا قرأت كتب مدرسة التفسير بالأثر ستجد أنهم يقولون مثلا عن ابن عباس كذا، عن مجاهد كذا، عن عكرمة كذا، عن سعيد بن جبير كذا، وعن الضحاك كذا، وعن مقاتل كذا، وعن زيد بن أسلم كذا، عن عبد الرحمن بن زيد كذا، وعن محمد بن كعب القرظي كذا، وعن ابن العالية كذا، وعن قتادة بن دعاوة السدوسي كذا. فإذا هذه آراء السلف في المسألة، هذه الآراء غالبا تكون متداخلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن تفسير السلف إنما يقصد به المثال، كما سألك عن الخبز ما هو فرفعت خمسة فقلت هذا الخبز، فليس معناه أنك تزعم أن ما فيه علم الله من الخبز محصور في عرفات، بل المقصود أن تبين أنه فردا من أفراد الماهية ليفهم به الماهية. ويسألك إنسان في تفسير قول الله تعالى يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال ما هو القلم فرفعت هذا، قلت هذا القلم، ليس معناه أنك تزعم أن القلم الذي علم الله به هو هذا، بل المقصود أنك تريد شيئا يفهم هو به المقصود، يفهم به ما يطلب هذا. فهذا تفسير السلف. ومن هنا لن تتبع الروايات ولن تتعب في تتبعها، ثم تأخذ بعض التفاسير التي تعتني بالأثر مثلا بالرأي أقصد، ثم تأخذ التفاسير الفقهية، ثم تأخذ التفاسير اللغوية، وتأخذ تفاسير المتأخرين، فتجمع النتيجة الجميع فتكون ملخصة لديك، تستطيع تقديمها بدرس في تفسير الآيات العشر الأول من سورة يونس، ثم تذهب إلى المقطع الثاني وهكذا. وإذا كنت مدرسا فستكون لديك مادة جاهزة لكتاب أو لمقرر علمي، وستختصر بها على الطالب كثيرا من المتابعات، وبالأخص إذا كنت صاحب توفيق كل قول تنقله بالكتاب بالصفحة بتوثيقه بالصفحة والجزء حتى يرجع إليه إذا وقع فيه إشكال في الطباعة أو في الخط. فإذا كنت صاحب تدقيق فسيتنفع وطلابك ستختصر عليهم المسافات والوقت. ما أريد أن أطيل وكان شيخي يشير إلى أن الوقت قد انتهى، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالإمكان أن يرجع إلى بعض الورقات التي أعدت يمكن أن تصل إليك التي فيها بعض الكتب المقترحة لطلاب العلم في التأسيس في كل علم من هذه العلوم، ويمكن أن يصورها الشيخ لمن يرغب في تصويرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الجيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، ونمر لانشغال الشيخ في مواعيد أخرى صورة إحصاء واحد فقط للشيخ حتى لا نضيق عليه وقته.
لا لكن تحتفظ بالأسئلة إلى حلقة أخرى يجيب فيها إن شاء الله
بإذن الله تعالى،
وأنت تقررها مع الإخوة
إن شاء الله. طيب جزاك الله خير شيخ،
إذا ابتعدهم إن شاء الله بأنك تسعى لي
بإذن الله تعالى أن نأخذها إليك ونأخذها الجواب بإذن الله تعالى. السؤال كثيرا من الأوراق اللي جاءت فيه ألا وهي ما هي طرق الحفظ، كيف يحفظ الطالب المتون العلمية، آلية الحفظ؟
بالنسبة لآلية الحفظ يحتاج فيها الإنسان أولا إلى تقويم لما يحفظه، فالإنسان إذا حفظ شيئا على وجه الخطأ لا فائدة من حفظه له، مثل ما تسمعون كثيرا من الذين يقرؤون القرآن ويتقدمون أئمة للناس يخطئون ويكسرون في كل كلمة، ما فائدة حفظ هؤلاء؟ لو حفظوا آية واحدة متقنة لكانت خيرا لهم من حفظ القرآن كله على الوجه الخطأ. فلذلك لا بد من التصحيح أولا، إذا أول خطوة في الحفظ هي تصحيح ما تريد حفظه. الخطوة الثانية هي أن يأخذ الإنسان الشيء الذي يستطيع حفظه، بعض الطلاب يريد مسابقة الزمن ويريد أن يحفظ الصفحات في وقت واحد، هذا غير صحيح. خذ أسطرا يسيرة فإذا أحكمت حفظها وأتقنتها فأنت رابح، لا تتعب نفسك بصفحة كاملة أو صفحتين في وقت واحد فهذا متعب لذهن. خذ الشيء اليسير ثم الشيء اليسير بعده ثم الشيء اليسير بعده، جزئ، كلما كانت تجزئة ممكنة يكون هذا أفضل الحفظ وأقوى. الأمر الثالث الوقت المختار للحفظ هو إما آخر الليل وإما أول النهار، هذا أحسن شيء للحفظ، السدس الأخير من الليل أو الصباح الباكر، ساعة الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، هذا أحسن شيء للحفظ لأنه أصفى للذهن، ولأن الإنسان فيه في هذا الوقت في الغالب لا يسمع كثيرا من الأصوات المزعجة ولا يشم كثيرا من الروائح المزعجة ولا يشغل بكثير من الشغالات. وأي وقت آخر ليس فيه شغالات يجد فيه الإنسان راحة جسمية وقلبية فهذا أيسر الحفظ. الأمر الآخر كثرة التكرار، فإذا أردت حفظ حديث واحد مثلا أو أربعة أسطر من كتاب أو خمسة أبيات فيجلس وكررها كثيرا حتى ترسخ ويتقوم بها لسانه، ثم احفظها عن ظهر قلب من غير نظر إليها، ثم اتركها فترة خمرها في ذهنك، ثم عود إليها وقرأها أيضا كثيرا من القراءة، تكررها كثيرا من التكرار، لأن التكرار الأول لا بد بعده فترة تخفيض عبارة عن امتحان النفس، ثم تعود إليها بالتكرار مرة أخرى ولو كانت محفظة لديك لا بد أن تكررها. ويمكن أن تضع لنفسك عددا معينا من التكرار، وفي شيخ من العلماء المشاهير كان متقنا لكثير من الكتب ويحفظها في كبر سنه، فسئل ما السبب فقال كنت أكررها 1000 مرة، أكرر النص مثل 1000 مرة وأكرر المراجعة والشرح 100 مرة. فلذلك لابد أن يعطيها الإنسان وقتا، لكن إذا كانت 4 أبيات 5 أبيات مثلا حديث واحد وتكررها هذا العدد من التكرار سترسخ لا شك رسوخا بينا، وبالأخص إذا كان متقطعا كل 100 تكررها 100 مرة الآن وتنقطع عنها في الصباح
ثم 100 مرة في وقت الظهر، ثم 100 مرة في المساء، ثم 100 مرة في الليل، فيكمل لك 1000 منها في 24 ساعة، سترسخ لديك رسوخا بينا مع عمرك ومع تقدم سنك لا يضعف حفظك لها ولا يتقانك لها. بينما الأمور التي درست قرأتها فقد كررتها 40 مرة وحفظتها أو 20 مرة حفظتها بالبديهة، إذا تقدم بك العمر ستنساها. إذن هذه واحدة. كذلك المراجعة الدائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا بصدور الرجال من الإبل في عقولها. ومثله المحفوظات كلها، إذا كان القرآن الذي هو نور ووحي يتفلت من الصدور، فكيف بما سواه من كلام البشر؟ فلذلك تحتاج إلى مراجعة مبرمجة. كل أسبوع عندك يومان لمراجعة، ليس فيهما استزادة، لا تزيد الحفظة فيهما. عطل يومين من الأسبوع ليس فيهما زيادة في الحفظ لمراجعة ما حفظته في طيلة الأسبوع. ما حفظته في الليل، مثلا الذي يريد حفظ القرآن ما حفظه في النهار من القرآن يصلي به في الليل يرسخ ذلك في ذهنه. نفس الشيء خلال الشهر لا بد أن تأخذ يوما كاملا من الشهر تعتزل الناس فيه وتراجع فيه محفظاتك خلال الشهر. وبعض الكتب يكفيك منها 6 أشهر مثلا، إذا حفظتها حفظا متقنا ومكث 6 أشهر كل شهر تعطيها يوما منهم تراجعها فيه سترسخ، ما تحتاج بعد هذا الرجوع إليها. فإذا هذه بعض وسائل الحفظ وثباته. مسأل الله يوفق الجميع لما يحفظ.
أشكر الشيخ على هذه المحاضرة، ونعيدكم إن شاء الله تعالى بالإجابة على بقية الأسئلة، ونتمنى من الشيخ أن يتحفنا أيضا ببعض اللقاءات الأخرى على وجوده إن شاء الله في جدة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.